سبحانه وتعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هل تعاني من ضياع الوقت وعدم الاستفادة به في طاعة الله؟ هل تعاني من التكاسل عن الطاعات؟ فالقرآن قد تكون لك أيام طوال لم تمس يدك ورقات المصحف، قد تكون مرت عليك شهور لم تركع ركعتين في جوف الليل، مرت عليك أيام وقد تكون أسابيع لم يخطر ذكر الله لك على بالك. أما أذكار الصباح والمساء والنوم فلا تسأل عنها. الصدقات أنت مقصر فيها، حياتك كلام فأنت تعاني من كثرة الكلام وكثرة الجدال وكثرة المراء. أنت منهمك في الدنيا تسعى جاهدا فيها فأنت تجري وراء الدنيا جريا حديثا. الصلاة تكبيرة الإحرام غالبا ما تضيع، بل قد تضيع صلوات بالكلية. صلاة الفجر لا تسأل عنها، صلاة العشاء غالبا إن أدركتها وأنا أنام أو قد لا أدركها وأنام. هل هذا وصفنا وصفي أو وصف أحد فيكم؟ أحيانا تذهب إلى الطبيب فيقول لك أتشتكي من كذا، أتشتكي من كذا، أتشتكي من كذا، فالطبيب يريد أن يبحث عن حالتك ليصف لك العلاج الصحيح. إن كنت تعاني من تلك الأعراض فأنت متصف بمرض يسمى الفطور، أسأل الله أن ينجينا منه. والفطور أعراضه هكذا، هذه أعراض مرض الفطور، التكاسل عن الطاعات. والتكاسل عن الطاعات يبدأ بسيطا، فإذا لم يتباركه الإنسان انتقل من التكاسل عن الطاعات إلى ترك الطاعة، ثم انتقل من ترك الطاعة إلى مباشرة الذنب، ثم انتقل من مباشرة الذنب إلى إلف الذنب، ثم انتقل من إلف الذنب قد يصل الأمر إلى الكفر. لذا عندما نتكلم عن أنواع الفطور، أنواع الفطور أربعة، فلا بد أن تصنف نفسك لتعلم أين أنا. أول نوع من أنواع الفطور هو فطور عام، والفطور في معناه اللغوي أو الشرعي هو التكاسل عن الطاعة وعدم القيام به. أول نوع من أنواع الفطور هو تكاسل عام في كل الطاعة وبغض لها وعدم الرغبة في القيام به. أول نوع من أنواع الفطور تكاسل عام، فهو لا يتكاسل عن صلاة معينة، بل هو تكاسل عام في كل أنواع الطاعة وبغض لها، فهو يكره الطاعة وعدم رغبة في القيام به. وهذا الذي وسم الله جل جلاله به المنافقين، قال رب العزة عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن عجيب القرآن أن القرآن في كتاب الله المجيد لم يذكر فيه الكسل إلا مرتين، والمرتين ذكر مع الصلاة، والمرتين تذكر الصلاة مع الكسل مع النفاق. لذا فكأن معيار الميزان عندك الصلاة، فتنظر إلى صلاتك، هل إذا قمت إلى الصلاة تقوم بكسل؟ هل فعلا؟ انظر إلى ذلك الوصف، إنه وصف في منتهى الصعوبة لكل ذي قلب حي، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة، يعني هي ليست ثقيلة بل هي أثقل الصلاة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العمد. لذا لتتخلص من هذا الإحساس، إذا كنت نائما فسمعت الله أكبر تنطفئ حتى تحرر نفسك من كلمة أثقل، انطفئ. إذا كنت جالسا سمعت الأذان انطفئ، خذ لتتحرر من كلمة أثقل، إن كلمة أثقل كأنها علامة ورمز على النفاق. فإذا أردت أن تتحرر منها لابد أن تري الله من نفسك أنها ليست أثقل وليست ثقيلة. بل تقول أحيانا عندما تسمع الأذان لابد أن تقارن بين مشهدين، المشهد الأول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العتمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. والحديث الثالث: ورجل قلبه معلق بالمساجد. إذا رجعت إلى أثقل الصلاة معنى كلها معناه أن كل الصلوات ثقيلة وأثقلها العشاء والفجر، فأنت تريد أن تتخلص من هذه الهيئة. فإذا سمعت الأذان تبتسم وينشرح صدرك وتنهض كأنك تقول: يا رب والله لست ثقيل، بل معك أنا مستبشر، أنا متفائل، أنا أحب أن أقوم إليك. وإن كنت تتصنع، قد تكون فعلا مصرت بها الثقل، ولكنك تري الله من نفسك خيرا. فقد تري الله من نفسك خيرا اليوم ثم يكون خيرا في المستقبل. أما إذا تثاقلت فقد يصل الأمر إلى الثقل. كثير من يقوم إلى الصلاة وهو يعاني، فلا تري الله ذلك من نفسك. يقول رب العزة عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فلا تقوم متكبرا. هذا بداية العلاج، أنك تنصت نفسك، أنك تدفع نفسك إلى القيام، أنك تخفف، أنك تسارع. كثير من يعاني من ذوي الشقق أن ليس لديه إلا حمام واحد وأولاد يتدفعون للصلاة، فهو يقوم مطبقا يسري ليدرك الحمام قبل الفتاح، فيكون أول خارج وأول خارج إلى المسجد. إذن أول نوع من أنواع الفتور هو فتور وتكاسل عام عن كل الطعام مع بغض لها وعدم رغبة فيها. النوع الثاني هو تكاسل وتكاسل عام لكن ليس معه بغض، ليس معه بغض، هو لا يقبض الطعام، هو لا يقبض الطعام وعدم رغبة فيها. وهذا حال عوام من الناس، أغلب المسلمين هكذا، هو لا يقبض الطعام لكن ليس لديه رغبة. كثير من الناس مبدأه ادعو الله أن يهديه. لماذا لا تصلي؟ ادعو الله أن يهديني. لماذا لا تحفظ كتاب الله؟ ادعو الله أن يحفظني كتاب الله. لماذا لا تتصدق؟ ادعو الله أن يوفقني للتصدق. لماذا لا تحجب امرأتك؟ ادعو الله أن يوفقني أن أحجبها. من يدعو؟ أنا أدعو لك أم أنت تدعو لنفسك؟ قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر؟ أنت المضطر لست أنا. إن هؤلاء الناس لابد أن يوجه إليهم سؤال واحد: إذا كنت تعتقد أن الهداية منة من الله، فالرزق ممن؟ فلماذا تسعى جاهدا للدنيا وتغضب قبل شروق الشمس وتعود بعد غروب الشمس، مع أن الله جل جلاله قال في السماء: رزقكم وما توعدون. لماذا إذا مرضت تذهب إلى الطبيب وتسير على برنامج علاجي قوي خاص لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى، وأنت تظن أن سرير ذلك هو الوحيد للشفاء، مع أنك يقينا تعتقد أن الشافي هو من؟ هو الله جل. إذا أردت أن تهتدي فباب المسجد مفتوح والوضوء معد والصلاة موجودة والإمام في انتظار، فلماذا لا تدخل أنت؟ كسل عام، كسل عام يصيب الإنسان، وهذا الكسل بدني فهو يحب الطعام، لكن هناك كسل بدني هو يتكاسل عن الطعام. وهذا الكسل هو الذي كان يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز. العجز هو عدم وجود القدرة على القيام بالطاعة. أما الكسل هو عدم القيامة على عدم القيام بالطاعة مع القدرة عليه. وهذا الذي كان يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز، عدم القدرة، أو من الكسل، القدرة مع عدم القيام. وكثير من هذا حاله، فهو قبل الفجر يظل ساعة يتقلب في فراشه ولا يقوم، كسل بدني، هو يسمع كذلك ولا يتحرك. يقول رب العزة عز وجل في آية بديعة: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استيقظتم؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استيقظتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا خلق. إذا هناك ثلاثة أصناف: أرجو من الله عز وجل ألا أكون أنا وأنتم منهم. الأول كسل عام في جميع الطعام مع بغض لها وعدم رغبة، وهذا حال المنافقين الذين وسمهم الله عز وجل في كتابه، قال جل جلاله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. القسم الثاني هو كسل عام مع عدم بغض وعدم رغبة، القسم الثالث هو كسل عام مع عدم مغ ورغبة. القسم الرابع كسل عارض. أنا الإنسان نشيط في الطعام، لا تفوته تكبيرة الإحرام، ولا تفوته صلاة الجماعة، ولا يفوته شيء من هذا، ولكن يأتيه كسل عارض مرة تقع من مصادره، مرة لا يجد قلبه في الطعام، كما وصف حنظلة حاله عندما اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نافق حنظلة، وما نفاس حنظلة؟ أنه يريد قلبه في الدنيا كما قلبه في الآخرة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة والنار رأي عين، وهو يريد قلبه، فهو يعاني من كسل عارض، والكسل العارض هي غفوة، ثم يفيق الإنسان فيعود إلى ما كان عليه. الفطور أسوأ ما فيه أن الإنسان إذا لم يتباركه يضيع، فلا بد من تداركه ومعرفة أسبابه وعلاجه. لعل أول سبب من أسباب الفرور عدم الواقعية، وعدم الواقعية وما شأنها بالفطور، عدم الواقعية أن كثيرا منا هو يريد الله ويريد الدنيا، هو يريد الآخرة ويريد الدنيا. هكذا كان حال أصحاب رسول الله. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رب العزة عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكلامه عن من يريد الآخرة في عدم الواقعية. كثير منا دخل في شأن الآخرة، استقام والتزم، ثم بعد فترة بدأ يصبر، ثم بعد فترة انتكس، ثم بعد فترة فرط، ثم بعد فترة ضاع. وهذا هو الترتيب الطبيعي. كل إنسان جبل على حب الدين، جبل على حب الله جل جلاله، كل منا فيه جزء فطري انه يتجه الى الاخره، يحب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطره. فذلك الشيء يحتاج الى تنميه. فكثير من دخل في الدين بشدة، فدخل من باب وخرج من الباب العظيم. فالأمر يحتاج إلى أن تدخل برزق. إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برزق. فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أقطع. بمعنى أن كثيرا من دخل في الدين، فلما دخل في الدين بدأ يحافظ على الصلاة، قد يعطي لحيته، قد يلبس ثوبا قصيرا، قد يسير الملتزمين فترة، يحفظ من كتاب الله، له جزء من العلم، يسير في دين الله، ولكن يريد كل شيء مرة واحدة، فيحدث لديه فطور، وهذا الفطور أمر طبيعي يوجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل منكم شرة ولكل منكم فترة. فالفترة طبيعية، لكل منكم شرة ولكل منكم شرة بالفترة، ولكن الفترة طبيعية، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. بارك الله. لكل منكم شرة، تجد نفسك دافعا تريد أن تحفظ كتاب الله، فتأتي بشيء وتذهب إلى مشايخ وتحفظ القرآن شهر شهرين، ثم تأتي الفترة فتدعو كل شيء. تريد أن تتعلم الدين فتذهب إلى العلماء والمشايخ شهر شهرين سنة، ثم فترة وانتهى كل شيء. فالأمر يحتاج إلى وجود ضوابط، أن تكون واقعيا. الواقعي أنك تجد الكلمة عليك، ترتب تحب حياتك أنك لك ساعات تقرأ فيها ولك ساعات تحفظ فيها. لك كم من تحفظ؟ إن من أهم عيوبنا على الإطلاق، هذا عيب فينا كلنا على الإطلاق، بل قد تكون عيب الدولة بل عيب الأمة أننا ليس لنا هدف واضح. أنت تريد أن تحفظ القرآن، هل هذا هدف؟ فلا بد أن ترتب في كم سنة أحفظ، كم أحفظ كل يوم، كم أراجع كل يوم، متى أرتب وأجمع ما حفظته، متى؟ فعدم وجود الهدف وعدم الترتيب للوصول إلى هدف، نحن نريد كل شيء في وقت واحد، نريد أن نجمع العلم أجمع في ساعات، نريد أن نحفظ القرآن في شهر، نريد أن، فهذه عدم الواقعية، خصوصا مع حياتنا، إن حياتنا تختلف عن حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك مسؤوليات، هناك عمل، هناك مواصلات، هناك التزامات، هناك بيوت، هناك زوجات، هناك أولاد، فلا بد أن ترتب حياتك. تأمل ذلك المثال. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان شابا عذبا، وكان يصوم كل يوم، وكان يقرأ القرآن كل يوم، وكان يقيم الليل كله. فلما وجد ذلك منه أبوه زوجه امرأة من قريش ذات حسب ونسب، فبعد أسبوع ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه ليطمئن على ابنته، ليطمئن على ابنه. فلما ذهب سأل امرأة ابنه كيف حال عبد الله معه؟ قالت نعم العبد لربه، لم يفتش لنا، لم يطلب لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. فاشتكاه عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران كل 3 أشهر. قال استطيع ان اقرا بالله، اقراه كل شهر، اقراه كل 10 أيام، الى ان وصل انه يقرا القران كل 3، يصوم يوما ويفطر يوما، يصلي نصف الليل. هو الذي اختار. فبعد سنوات قال عبد الله ليتني قبلت رخصة رسول الله. وهذا هو الشاهد، نفس الشاهد من الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنه استقلوا، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أنام من الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأبقاكم به وأكثركم له خشية، وأنا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم من الليل، فمن رغب عن سنتي فليتبع. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير العمل أدومه وإن قل، عمل قليل دائم خير من كثير منقطع. فنحن نريد لتكون واقعيا أن يكون عمل قليل، أن تحفظ كل يوم 3 آيات، 4 آيات، 5 آيات، 6 آيات. إذا حفظت 6 آيات كل يوم حفظت القرآن في 3 سنوات، 12 آيات في عام ونصف. الثبات قول واقعية بعينها، أعمال قليل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا أثبته. تقرأ جزءا كل يوم خيرا من أن تقرأ في يوم ختمة وتظل سنة لا تقرأ شيئا بعدها، بل بالعكس الثبات يولد الزيادة. فمن ثبت على عمل فهو لا يثبت غالبا يزيد. قال ابن القيم عليه رحمه الله في تفسير الآية لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسب رهين. قال ليس في دين الله فخور، إما تقدم أو تأخر. قال أهل العلم من لم يكن في زيادة فهو رخصان، فإذا قرأت جزءا
وتبص عليه فأنت لا تتأخر, أنت تتقدم, لأن غالبا ستزيد. في الواقع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد حبلا ممدودا. ما هذا الحبل؟ قيل لزينب. قال وليمة؟ قال وقالوا إنها إذا تعبت من كثرة القيام تعلقت به. قال موت. وركز في هذه الكلمة, فإن الله لا يمل حتى تملوا. عندما تقرأ في تفسيري وشرح إن الله لا يمل حتى تملوا, إن الله عز وجل لا يمل من كتابة الأجور لكم حتى تملوا أنتم من العمل. فإذا تركتم العمل تلك الأجور. فانتظم على العمل يكون لك أجر. تعمل عملا كثيرا ثم تخرج انتهى كتابة الأجر. الواقعية لابد أن تدرك قدراتك. كثير منا يظن في إمكانياته وخرج أنه يستطيع أن يفعل كل شيء. اعلم كيف أنت؟ ماذا تستطيع؟ قل لنفسك ماذا أستطيع أن أقدم بين يدي يوم القيامة؟ واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتق الله بنفسك. هذا هو عين الفطر عن الواقع. تقوم بأعمال كثيرة ثم لا تستطيع الالتزام بشيء, بل تفر من كل عمل ولا تعمل شيئا للبدع. هذا أبو السبب. السبب الثاني ولعله سبب قد يرفع على كثير منا, الزوجة. إن الزوجة والولد تعتبر أهم عامل من عوامل الفطور, أهم عامل من عوامل التصريف, أهم عامل من عوامل التصريف. قال الحسن البصري يلخص الامر في كلمتين عليه رحمه الله, قال اخواننا ياخذون بايدينا الى الاخره, واهلنا يعني زوجتنا يطلبون منا الدنيا. فكثير منا عندما يدخل الى مجال الاخره فهو يدعو زوجته ويريد الدين وهي تطلب منه الدنيا, فيحدث نزاع. أنا أريد الآخرة وأريد هؤلاء, وزوجتي تطلب من تأمين الدنيا. فأحيانا لا يستطيع أن يصدق, لأن الطبيعة البشرية أن أتميل إلى الجنس الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة من بعد أضر على الرجال من النساء. قال رب العزة عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال رب العزة عز وجل إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم. الثانية أن كثيرا منا لما بدأ يدخل مجال الإلتزام ومجال الدين وبدأ يتعلق في القراءة والحفظ بكل أسف نسي امرأته فصارت فجوة. هو رجل آخرة وهي امرأة الدنيا. هو يطلب الآخرة بكل معانيها وهي تريد الدنيا بكل معانيها. فحدثت تضارب في الاتجاه, فهو يثير في اتجاه معاكس لما تريد هي, فقد لا يستطيع أن يتحمل خصوصا مع وجود الولد الذي يطلب الدنيا مثل خصوصا مع وجود الولد الذي ربي بين يدي امه فصار دنيويا مثل امه. لذا العلاج انك اذا اردت ان تدخل الى مجال الاخره فخذ بيد امرأتك معك. اذا قرات فلتقرا معك, اذا حفظت فلتحفظ معك, اذا تعلمت فاذا صليت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوتي امرأة صالحة فقد تعين على شطر دينه. من أوتي امرأة صالحة فقد تعين على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيم الدنيا ثلاثة: زوجة صالحة ودار واسعة، وإن كان لك دابة فبخل بخل.
بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أربعة مقومات للمرأة: جمال ومال وحسب ودين. لم يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
الذي تنكح المرأة لأربع: من جمالها وحسبها ومالها ودينها. فاصبر بذاته،
فتلك الفجوة أنت صنعتها، فلابد أن تأخذ بيد امرأتك معك، أو
أن تعلم امرأتك أن تزهد في الدنيا. فمن أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة. فإذا أخذتك امرأتك إلى دنياها فخذ بك بها إلى آخرتك. إن أبا الدحداح رضي الله عنه لما نزل الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا،
ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهدك أن أحب مالي إلي بيرحاء وهي في سبيل الله. فكانت أم الدحداح تخرج التمر من فيه أبنائها ومن جيوب أبنائها وتقول لأولادها:
هذا ليس لنا، وتقول لزوجها: ربح البيع أبا يحيى.
بيد امرأته أبو بكر لما تصدق بكل ماله، وجاء أبو قحافة أبيه رضي الله عنهم يسأل:
أضركم في نفسه وماله؟
جاءت أسماء فوضعت طوبا في الكوة ووضعت قطعة قماش، وأتت بأبو قحافة كان رجلا أعمى يتحسس
فيقول: ترك لكم مالا كثيرا. فهكذا رب زوجته، وهكذا رب مناته.
فنحتاج
إلى أن نأخذ بأبنائنا إلى الآخرة.
إن نعاني من عدم التزام زوجات المسلمين، إن كنا يلتزمن باللباس الظاهر
فالأمر فيه غرض كبير.
كذلك أولاد الملتزمين إن كانوا أحيانا يصلون أو هيئتهم هيئة التزام
ففيهم غرض كبير. فعلى كل من أراد الالتزام ألا يسير في طريق الدين وحده، بل لا بد أن يأخذ أهله معه، لأن الله عز وجل قال: قوم أنفسكم وأهلكم نارا.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما الضرع.
فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤول عن رعيتها.
فلكي لا تحدث تلك الفجوة، خذ
بأيديك الملك،
فلتسير في طريق واحد
لتجتمعوا في الجنة. إذن الفتور هو كذلك يصيب الإنسان، يقدم على القيام بالطاعة. أنواعها أربعة: أسبابه واحد، عدم الواقعية. كن واقعيا، اختر، رتب، نظم، حدد الهدف، رتب وقتك، أوقات للدنيا وأوقات للعبادة وأوقات للمذاكرة. خذ بيد امرأتك لتكون عونا لك على طاعة الله. إن أول من آمن على الإطلاق برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة، قال: أعانتني بمالها إثما عن الناس،
وقفت بجانبه،
فكانت نعم العون حتى أن الله جل جلاله جبريل عليه السلام يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب يعني ذهب لا صخب فيه ولا قصب. فليكن أهلك معك، إياك أن تدع أهلك زوجك وولدك فيكون عائقا أمام كتابك. إن كان مر فترة فأترك كما زال في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى لا لكم سترة العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما ما تتمثل مع أسباب الفصول، ولعل السبب الثالث من أسباب الفصول وهي الكسوف، ولكننا نشير إشارة، فعلى كل منا أن يبحث ويوصل حاله ويذهب إلى طبيب مرب مخلص ينصحه نصيحة أخ ناصح محب ليأخذ منه إلى الآخرة. فالأمر هي إشكالية الحياة ولا بد أن تعالج، فهي دنيا أو آخرة، فهي قلوب، إما في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم، أو خلود في النار وبمفهوم المخالفة فيه من العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الثالث السبب الثالث من أسباب الفصول ضعف التربية. بكل أسف أن كثيرنا لم ينشأ في بيت فيه الطاعة، لم يحتج على صلاة الجماعة، لم يضرب على الصلاة، بل قبل يصلي لم يرى بعينيه قط قيام الليل، لم يعلم من الدين إلا مجرد رتوش أو علامات. فضعف التربية أن الإنسان لا بد أن يصنع نفسه بنفسه، فهو لم يرد على العبادة فإذا جاء ليبادر العبادة فسرعان ما يتكتل لأنه لم يرد عليها منذ الصغر. لذا نقول لابد أن تربي نفسك على العبادة وتربي ولدك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جميل رائع رحم الله رجلا مكرما من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فلم تقم فنضح في وجهها الماء فقامت فصليت فكتب في هذه الليله المذكره مره كثيرا نحن نحتاج الى الزكاه ان اقوم واقيم صلاتي او تقوم هي وتقيمني ونقيم الاولاد ليصلي البيت اجمع ليصير البيت سكنا من بطاعه الله. احتاج الى مجلس يجري فيه الأب معه كتاب والأم معها مصحفها والبنت تذاكر والابن يدرس ليكون البيت طاعة. أحتاج أن أعالج الضعف التربوي بالانتظام على قليل من العبادة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يعلم قدرات الناس، فقال من قامت بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، فمن كان أعلم منه همة فقام بمئة آية كتب من القانتين، فمن كانت همته أعلى فقام بألف آية كتب من المقنطرين. كثير من عندما يقرأ في كتاب السلف وأنه كان يقوم الليل أجمع وكان يصوم الدهر وكان يسعى جاهدا، فإذا أراد أن يجرب يقع، فإذا وقع مات. نقول إن عثمان رضي الله عنه لم يصل إلى أنه يقرأ القرآن بين يوم ويوم وليلة، بل ظل سنوات. إن عثمان رضي الله عنه من أوائل من أسلم، ولم يحكى عنه أنه كان يصلي الليل بركعتين، كان يقوم الليل بركعتين يقرأ القرآن كله إلا في الخلافة، يعني بعد 20 سنة، بعد 30 سنة. فنريدك اليوم أن تنتظم على 100 آية كل يوم لمدة سنة، على جزء لمدة سنة، على 1000 ذكر لمدة سنة، وبعد السنة يكون الثبات والزيادة. إن رب الحجة جل جلاله لما رب الصحابة سبحانه وتعالى أنزل أول سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه او نقص منه قليلا او زد عليه وارتل القران ترتيلا، ففرض رب العزه عز وجل قيام الليل سنه
ونزل آخر الصورة إن ربك يعلم أنك تقوم أذانا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر. فالصحابة تنظم لمدة سنة على قيام الليل، فإذا أردت أن تنتظم على 100 ليلة انتظم سنة، وبعد سنة ابدأ بذلك 200-300 حتى تصل إلى ألف. لا تقوم بالألف مباشرة يوما أو يومين ثم تقع، فأنت لديك خلل تربوي أنك لم ترب في شبيبيك على الطاعة، لم تعتد قيام الليل، لم تعتد الصيام. إن هذا الدين متين فأوغي فيه برفق، وهذا ليس مدعاة لمن كانت له همة أن يصمت عن العمل، بل الأصل إن كانت لك همة فصوم وصوم وافعل ما تستطيع من عبادة. قال حفص بن سيرين الله يرحمه الله: ما وجدنا العبادة إلا في الشباب، ولكن أريد أن تكون الأمة كلها على نسق على قلب رجل واحد، على نسق واحد. إننا نعاني في هذه الأيام من خوار في الأمة، خواء في الأمة، ضياع في الأمة، نعاني من الغلاء والوباء وكل هذا لا يحل بحلول سريعة قوية لخفض أسعار الدولار. كل هذا لا يحل بأننا نقضي على الجشع. إننا لابد أن نزرع الدين في النفوس فتصير الأمة على قلب رجل واحد. عبد الله بن عمر يقول: كان يؤتى بالرجل برأس الذبيحة فتقدم إليه وهو فقير في شدة الاحتياج إليها، فيطرق على بابه: خذ يا أبا فلان. فيقول: جاري الذي بجانبي أفقر مني. فتدور على سبعة أبيض فتعود للبيت الأول. هل نستطيع أن نصل بالأمة إلى تلك الحالة؟ هذا لا يكون إلا بدين، فإن الدنيا لا تأتي إلا بدنيا والدين لا يأتي إلا بدين. فحل أزمتنا الاقتصادية عود إلى الدين. إنما إن الذنوب تمنع القطر أن ينزل من السماء، فلا بد أن تمارس تلك الأزمات بتوبة نصوح ليست لفرض. إن التوبة لابد أن تكون توبة أمة. إن تلك الأمة لما أرادت الدنيا عوقبت بحرمان الدنيا، إذا أرادت الآخرة أتتها الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا همة فرق الله عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كان في الآخرة همة جمع الله عليه شملة وأتته الدنيا وهي. فحل أزماتنا، حل الأزمات الاقتصادية التي نعاني منها عود إلى الله، تطلع أن تصنع الأكفة إلى السماء، فتطلب أن يصنع من البلاء والغلاء والوباء. إذا ضعف التربية، ضعف التربية على العبادة، أن نعود مرة أخرى إلى العبادة. ثانيا ضعف العلم. بكل أسف هناك إعراض عن العلم. إنك لو علمت فضائل قيام الليل لن تقبل عينك أن تنام حتى تصلي ركعتين. لو علمت فضائل الذكر ما صمت لسانك عن الذكر. لو علمت فضائل الصدقة أبدا لن يمر عليك يوم إلا العلم. علم الذي أعرضنا عنه ورضينا بالقليل من الدنيا. فالعلم يقومك والعلم يقيمك على الصراط المستقيم. العلم. ثالثا المنهجية. لابد أن يكون لك منهج. كثير من إذا قرأ فهو يقرأ بلا ترتيب، بلا تنظيم،
لا يعلم ما يقرأ ومتى يقرأ وأين يقرأ وكم يقرأ. لابد أن يكون علم ينظم يميز لك حياتك. تقرأ كذا ثم كذا، تنتقل من كتاب كذا إلى كذا، تتعلم كذا ثم تتعلم. نحتاج تلك المنهجية، فتلك المنهجية تضيع الفصول. إذا أسباب الفصول كثر، ومنها ثلاثة على الواقعية: الزوجة والأولاد، ضعف التربية. أنواع الفصول أربعة، الفصول هو التكاسل عن القواعد. إذا كنت تصنف نفسك اختر من أي أنواع الأربعة ثم اشرع خلالك. إياك أن تخسر لحظة فإنها جنة أو نار. أسأل الله جل وعلا بالرحمة الذي لا إله هو ولا رب سواه، يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهد قلوبنا واصلح صدورنا ويسر أمورنا. رب نعوذ بك من شرور أنفسنا، رب نعوذ بك من شرور أنفسنا، رب نعوذ بك من سيئة أعمالنا، رب تب علينا توبة نصوحا، رب أنزلن علينا في هذه الساعة توبة نصوحا، تكفر بها كل ذنوبنا، تمحو بها كل خطايانا، رب اغفر لنا كل ذنب، واسترنا واستر لنا من كل عين، واحفظنا من كل جنب، رب نعوذ بك من شرور أنفسنا، رب لا حول بيننا وبين خطايانا
على قبورهم شبابي برحمتك. ربي لا تفتنا معنا.